السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في المرة الماضية قد بدأنا الحديث عن موضوع في غاية الأهمية في الحقيقة بالنسبة للأطفال، وهو موضوع تفهيم الأطفال. إزاي إحنا نفهم الأطفال؟ أنا يمكن بتكلم بصورة رئيسية هنا عن تفهيم الأطفال القرآن، لكن أنا بتكلم عن القضية بصورة عامة، وأريد أن أنا أؤصل أصول. يعني أنا بأكد دايما أن المنهجيات أهم من أحد المعلومات، وأن الأصول أهم من التفاصيل. التفاصيل مطلوبة والمنهجيات وأحد المعلومات مطلوبة، لكن المنهجيات والأصول أهم، زي بالضبط ما الآليات مهمة لكن الغايات أهم. فلذلك يعني أنا ببقى حريص أن أحاول أصل مع حضراتكم بعض الأصول المهمة، والتفاصيل والأمثلة وغيرها دي إن شاء الله تأتي. زي ما قلت يعني بيبقى التأصيل مسألة ضرورية، مسألة بقى التنزيل، تنزيل الكلام ده على الواقع بتاعنا، والتمثيل ونحن ندي مثال، الكلام ده إن شاء الله بيكون سهل، بس ضروري أو التأصيل وما يتبعه من تعليل وتحليل، نحن بقى فاهمين القضية كويس جدا. طيب اكيد حضراتكم خدتوا على المصطلحات بتاعتي دي، اللي هي يعني ممكن تبدو هي مش تقاعر والله ولا حاجة، بس هي دي فعلا حقيقة يعني ما اريد ان اوصله لكم، يعني لان احنا مش عايزين يعني نبقى مجرد ناس بتأدي، احنا عايزين نكون ناس بتبدع. يعني يمكن حتى دايما انا كنت بقول في المتدبر الصغير عندنا، كنت بقول للمعلمة انا لا اريد ان حضرتك تكوني مؤدية، انا اريد بالاساس انك تكوني مربية، او بمعنى أدق مزكية. فدي الفكرة، أنا لا أريد للوالد أو الوالدة أو المعلم أو المعلمة اللي بيسمعوني دلوقتي نحن نكون واحد بيأدي وخلاص، بياخد حاجة بيعرفها بيجي مأديها بينفذها، لا أنا عايز يكون فاهم ما وراء الكلام ده ويكون محيط به. ليه؟ لأن الحقيقة أنا في رأيي أن العملية التعليمية هي يعني متباينة للغاية، يعني يصعب في الحقيقة أن احنا نحط قواعد وأصول جامدة للعملية التعليمية. بمعنى ايه؟ بمعنى انها عملية ديناميكية جدا، وعملية فيها فليكسبيليتي او فيها مرونة كبيرة جدا، يعني عملية ديناميكية، عملية مش عملية ستاتيك ثابتة، دي عملية حية، وفي نفس الوقت هي عملية لازم يكون فيها قدر كبير من المرونة او الفليكسبيليتي، ان يكون فيه الانسان يكون عنده مرونة في التعاطي مع الموقف التعليمي اللي قدامه. ليه؟ لان طبعا احنا عندنا الاطفال نفسهم متباينين في حاجات كتيرة، متباينين في قدراتهم، متباينين في خلفياتهم، متباينين في خبراتهم، متباينين كمان في اجتماعياتهم، في الأسر بتاعتهم، ده أسرته إيه وده أسرته إيه. عوامل كتيرة أو من عوامل التباين حاضرة في الطفل أو المتعلم. في تباين حاضر في البيئة التعليمية نفسها، في تباين حاضر في المحتوى التعليمي اللي احنا بنعلمه، في تباين حاضر في المعلم ذاته، قدراته وخبراته وتعاطيه المعلم، حتى ان انا اسف الكيمياء بتاعتي تركب على الكيمياء بتاع الطفل، لان برضه هي في النهايه الارواح وجنود مجنده، ما تقابل منها ائتلف وما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي فعلا نوع من البشر ممكن انا كمتعلم بالنسبه للمعلم ده سبحان الله اجد بيني وبينه الفه، او اجد بيني وبينه موده، او الكيمياء بتاعتي تركب على الكيمياء بتاعته زي ما بيقولوا كده بالبلدي يعني. فبناء عليه كل ده بيخلي العملية التعليمية متباينة جدا. هو أصلا المعلم والمتعلم بتعتريهم حالات، يعني ممكن تجد المعلم دلوقتي رايق وفايق وكويس ومصحصح، وفي نفس الوقت نفسيته كويسة ومتفائل جدا وبيضحك كتير وبيبتسم وعنده توليرابيليتي أو قوة تحمل عالية. ممكن تجد ان المرة التانية هو مش كده، لا في حالة مختلفة شوية. وكذلك المتعلم مش طول الوقت هو يبدو او يتحرك في شكل او نطاق واحد، تمام. المهم فكل ده بيخلينا، بس معلش انا خدت الاستطراد ده لكنه في غاية الاهمية، انا بحب اكد على القضية دي دايما في وسط ما احنا بنتكلم، ان انا يهمني جدا المنهجيات، وبرضه يهمني احد المعلومات، بس هي اهم احد المعلومات، يهمني جدا الاصول، واكيد تهمني التفاصيل بس يهمنا اكتر الاصول. طيب وكنا اتكلمنا في شوية حاجات كده فيما يتعلق بفهم الطفل زي مسألة الفهم والتعبير عن الفهم. ويمكن الحلقة اللي فاتت أنا يمكن خصصتها شوية لفكرة يعني التحرر من وهم أو من زعم إن الطفل مش بيفهم كويس أو مش هيكون عنده قدرة على الفهم. ويكفينا الحقيقة في دحض القضية دي إن إحنا أمرنا نحن نعلم الطفل. يعني إحنا لما نيجي نبص على مستوى الأقوال وعلى مستوى الأعمال والأحوال في الوحي الشريف أو تحديدا كمان في السنة التطبيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنجد إن الطفل تم تعليمه، تم تعليمه ده على مستوى الأحوال، وتم التوصية بتعليمه على مستوى الأقوال. وإلا لو ما كانش هو قابل للتعلم أو قابل للفهم ما كانش تم تعليمه. طيب وحد هيقول لي استنى، ما هو اللي كان بيتعلمه التعليم عنده يعني كان التحفيظ، ما احنا الكلام ده اتكلمنا عنه وقلنا مثلا في سيدنا عبد الله بن عباس وفي غيره من الصحابة. لا طبعا ما كانش التعليم عنده هو تعليم المباني فقط، بالعكس ده كان التعليم بصورة أساسية للمعاني. كلام سيدنا جندب لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان، وغيرها طبعا من الحاجات. فكل دي نصوص طبعا حاضرة ظاهرة باهرة قاهرة في قضية إن الطفل أصلا كان بيتعلم وبيتعلم المعاني، والمعاني دي تشتمل على قضايا ومفاهيم وغيرها من الأمور. تمام. فبناء عليه بما انه تم التوصية بانه يتعلم، وبما ان فعلا هو مورست معه عملية التعلم، اذا هو قادر انه يفهم، يعني اذا هو قادر على الفهم. تمام. بل يعني ممكن يكون قادر على فهم حاجات احنا الى حد كبير ممكن ما نتخيلش ان الطفل يفهمها. بمعنى يعني خليني اضرب لحضراتكم مثال بحاجة مشهورة جدا، الطرح اللي انا يمكن قلته قبل كده في حلقة من الحلقات، لو اني عرضت على واحد من الفضلاء او واحدة من الفضليات قلت ايه رأيكم احنا عندنا طفل عمره اقل من 10 سنوات، يعني قال لي كام؟ قلت له ممكن 7 8 9. هو طفل عمره اقل من 10 سنوات، احنا كنا عايزين نعلمه القضاء والقدر، ايه رأيك؟ عايزين نعلمه ان في صحف وفي كتاب ولوح محفوظ وكلام ده كله، عايزين نعلمه القضية دي، ايه رأيك نكلمه عن الموضوع ده؟ لا 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 ما تفتحلوش القصة دي خالص ولا تجيب سيرتها، لا 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 هو مش هفهمها اصلا، ده هم الكبار مش فاهمينها. يعني تقول لي اطفال؟ لا طبعا مش ممكن، اوعى تجيب سيرتها خالص عند الطفل. طب حتى لو طفل قدراته كويسه، طفل ذكي، ما تجيبش سيرتها عند الطفل. طيب ده هو الولد بيفهم كويس يعني؟ لا ما تجيبش سيرتها عند الطفل. طيب لما نيجي نبص الحاجه هي مش تخفى على شريف علمكم وعلمكن، اللي هو حديث سيدنا عبد الله بن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. المهم في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب ده كده كلام عن القضاء والقدر ومسألة الأقلام والصحف، وكلام كمان مجمل جدا يعني. طب إيه ده يعني طفل في السن ده وبيتلقى كده؟ ايه في السن ده؟ ما احنا قلنا ان في صحيح البخاري انا قلت توفي رسول الله وانا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. فلو قلنا ان النبي توفي هو عمره 10 سنين على ظاهر الرواية، او حتى على اقصى التقديرات 13 سنة ل 14 سنة مثلا على كلام ابن حجر وغيره، يبقى احنا بنتكلم في طفل فعلا، هو في طفل، هو في هو ما دون البلوغ، هو المفروض انه بيتعلم قضية زي كده. فده اللي اقصده بالضبط في قضية ان احنا متصورين ان الطفل مش هيفهم والطفل مش هيستوعب والطفل مش هيدرك. بالعكس كان في مواقف كتيرة، مثلا كان سيدنا عبد الله بن عباس يبقى هو حاضر فيها مع الصحابة الكرام ويسأل في حاجة فيجاوب، زي اللي كان في ما يتعلق بسورة النصر اللي هو موجود في صحيح البخاري لما سيدنا عمر بن الخطاب سأل عن السورة. برضو الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن إن من الشجر شجرة وغيرها، وكان سيدنا عبد عمر حاضر وكان برضه هو فهم. المهم اللي أقصده يعني إن نسخة الأحوال نفسها ونسخة المنظورة ونسخة الأقوال أو نسخة المسطورة بتقول إن الطفل قابل للتعلم. طيب هو قابل للتعلم، طيب هيتعلم إيه؟ تعلم معاني، معاني دي محتاجة فهم، إنما مش بيحفظ معاني أكيد، خلاص يعني مش بس إنه بيحفظ معاني. طيب قابل للتعلم من امتى بالضبط؟ والله على ظاهر النصوص انه قابل للتعلم من 7 سنين، يعني علموهم الصلاة لسبع، خلاص. طيب هل دي مسألة خاصة بالصلاة ان ولا يدخل فيها اللي زي الصلاة، ولا يدخل فيها كل ما يتعلق بالتعليم؟ والله دي بقى مسألة محتاجة ايه نقاش طويل، ده مش محل بسطه يعني اوضح اللي قصدي عليه. يعني هل مثلا سن السبع ده هو السن اللي يبدأ فيه تعليم الصلاة وقبل كده ما نبدأش او ما نركزش في المسألة دي قوي، ولا يا ترى لا يبدأ فيه في تعليم الصلاة اللي هي عبادة بتحتاج حركة للجسد وقدر معين من الالتزام والانتظام والاحكام وكده، فيبقى يقاس عليها اللي زيها من العبادات او من الامور او المهارات اللي محتاجة هذا القدر من الالتزام والانتظام والاحكام، ولا يا ترى ده للتعليم ككل سواء كانت بقى الصلاة او غير الصلاة، سواء كانت حاجات حركية او حاجات عقلية او فكرية، التعليم ككل ما يبقاش قبل 7 سنين؟ والله يمكن انا شخصيا اللي بميل له جدا، وزي ما قلت الموضوع محتاج بسط، ان قبل 7 سنوات مفيش تعليم منظم مرتب بشكل محكم قوي وفيه تكليفات وحاجات بيعملها وبيؤديها قبل 7 سنين. يعني قبل 7 سنين ممكن بيتعلم بس بشكل ايه تلقائي كده لطيف ما فيهوش قدر ده من الايه من الاحكام او الانتظام، لان يعني يمكن قبل 7 سنين مش هكون مستعد للقضيه دي كتير. ويمكن الحقيقه برضو مش هكتمكم، يعني احنا عندنا في المتدبر من يعني من افضل السنون اللي الولاد بيتعلموا فيها اللي هي فعلا ما فوق السابعه، يعني فوق السابعه بيبقى فعلا الولاد بيبقى قابليتهم للتعلم هايله جدا جدا. طيب ما علينا، خلينا نقول ان هذا الطفل اللي موجود عندنا احنا شايفين ان هو طفل، هو اقل من 10 سنوات، ورغم كده تم تدريسه محتوى او تعليمه محتوى، والنبي قال اني اعلمك، فالنبي هيعلمه الكلام ده، اعلمك كلمات يعني اني احفظك كلمات، اكيد مش انه يحفظه بس، لا ان هو بيفهم الكلام ده، يراد منه ان الكلام ده هو يفهمه ينطلق منه ويطبقه ويعيشه في حياته يتفكر فيه ويتدبره، مطلوب منه كده. فاني اعلمك كلمات، وعلمه محتوى، المفروض ان المحتوى ده لو احنا بنفكر براينا او يعني بذهننا احنا ممكن نقول لا المحتوى ده مش مناسب خالص للطفل، ما ينفعش، الطفل مش هيفهمه ومش هيدركه وبتاعه، ما تدخلوش في القضيه دي ولا تجيب له سيره القصص دي خالص. ده برضو بيؤكد الفكره اللي احنا كنا بنناقشها في الحلقه اللي فاتت، وهي فكره ان الوهم او الزعم اللي بيقول ان الطفل غير قادر على الفهم وان قدرته على الفهم اضعف من قدرته على الحفظ، وان احنا دلوقتي عايزين نستثمر اكتر قدرته على الحفظ اللي هي اكبر من قدرته على الفهم، الحقيقه الكلام ده كلام غير صحيح بالمره. بالعكس، قدرة الطفل على الفهم أكثر من قدرته على الحفظ، واستعداده للفهم أكثر من استعداده للحفظ، والفهم بالنسبة له أهم من الحفظ وأيسر من الحفظ وأحب إليه من الحفظ وأكثر تمشيا مع فسيولوجيا التعليم عنده من الحفظ أصلا. لكن إحنا حسينا سهل وصعب بناء على إيه؟ زي ما قلت، بناء على الممارسات والخبرات، ان عملية التحفيز عملية سهلة، انت بتقوله بيقوله وراك فخلاص سهلة، وبتركز كرر كم مرة وبتتعهده، فالموضوع سهل، عملية بسيطة جدا مش عملية مركبة بتجري في اتجاه واحد. لكن عملية الفهم او عملية التفهيم لا، مش بالبساطة دي، عملية التفهيم محتاجة مهارات ومحتاجة وسائل ومحتاجة طرق عرض ومحتاجة حاجات كتيرة قوي. فبناء عليه عشان احنا ما اديناهاش حقها من ناحية الممارسات، فاكيد اكيد ان احنا بنشوف ان النتائج بتاعتها مش زي النتائج بتاعت التحفيظ او الحفظ او غيرها. فبناء عليه بقينا بنقول ان الولاد عندهم مسألة الفهم اصعب ومسألة الحفظ اسهل، وقدرتهم على الحفظ اكتر وقدرتهم على الفهم اقل، ولا العكس. يعني هو يمكن اكيد حضراتكم تلاحظوا الكلام ده من غير يعني ما حتى ما اقول توسع في مسائل علمية او مسائل تفصيلية، تلاحظوا ان الولاد اصلا شغوفين بالفهم، هم عندهم حب استطلاع غير عادي وحب اكتشاف غير عادي، وهم شغوفين ان هم يفهموا كل حاجة من حواليهم. وكنت دايما اقول ان هم يعني always asking، يعني هم دايما بيسألوا كتير جدا، وبيسألوا سؤال المستفهم. يعني هو انا ليه بسأل؟ يعني انا مثلا حضرتك دلوقتي انا احاضرك او بكلمك، وانا وانا في وسط بكلمك تقولي طب ماشي عندي سؤال، بس في سؤال، طب انت بتسأل ليه؟ بتتمنظر؟ يعني ممكن ايوه بتمنظر في سؤال سؤالين ثلاثة، بس هو هيبقى بتمنظر طول الوقت انه بيسأل كده بالكم ده؟ طب ماما هو كذا حصل ليه؟ ماما طب هو دي من هنا بتطلع ليه؟ ماما طب ليه بنشوف دي صغيره وبنشوف دي كبيره؟ بابا هو ليه احنا اخويا؟ بابا هو ماما وانا جيت ازاي؟ ماما هو ربنا كل ده بيساله ليه؟ يعني ليه بيسال ليه؟ ليه هو اولويز اسكينج كده؟ ليه بيسال طول الوقت؟ اكيد عشان هو شغوف بالفهم، شغفه بالفهم اكتر بكتير جدا من شغفه بالحفظ اصلا. واستعداده ليه اكبر، ودي فرصه ذهبيه جدا انه صاحب ذهن صافي. لما نيجي نبص احنا علينا ككبار هنجد ان احنا في كتير من الحاجات اللي بتعكر علينا شويه صفاء الذهن عشان نفهم. يعني انت ممكن تكون قاعد في محاضره او قاعد بتسمعني دلوقتي ونفسك تفهمني جدا، لكن مثلا دماغك مهمومه بمشكله حاصله عندك مثلا في البيت، دماغك مهمومه شويه بمثلا دين عليك، دماغك مهمومه بمثلا بوجع في جسمك، ربنا يعافي جميع المسلمين ويفرج كربات جميع المسلمين يا رب العالمين. مهموم حضرتك شويه بايه؟ بتفكر في حاجه معينه في شغلك، مهموم بحاجه تانية هتعملها بعد ما تخلص. كل الكلام ده، كل هذه المشوشات حضورها بيؤثر على البيوريتي او النقاء او الصفاء بتاع ذهن حضرتك في استقبال المعلومه. ولذلك في اوقات كتيره تقول ايه؟ معلش مش فاهم. وانت مش فاهم، انت اصلا ما كنتش مركز عشان تفهم بس. ولذلك طب معلش ممكن تعيدها لي تاني؟ بعيدها لك تاني ممكن في الغالب ما بيوضحش كلام كتير. هو كل ما هنالك ان انت يعني ركزت اكتر، حاولت تعمل تصفيه وتنقيه الى حد كبير لذهنك عشان خاطر تفهم وتستقبل المعلومه. احنا الاطفال الحقيقه ذهنهم صافي. الاطفال مثلا هو بقى مش مهموم مثلا عشان خاطر متخانق مع مراته، ولا مثلا هو مهموم عشان خاطر مش عارف هيجيب فلوس منين يجي يدفع الايجار بتاع الشقه، ولا هو مهموم عشان مش عارف عنده ايه في الشغل بتاعه. لا، هو ما عندوش كل الكلام ده. فذهنه اصلا اصفى وانقى واكثر استعدادا لاستقبال المعلومه وفهمها اصلا. فده اللي يمكن كنت ختمت بيه في الحلقه اللي فاتت لما اكدت على فكره ان اصلا الولاد لا، ممكن تكون قدراتهم على الفهم اعلى من قدراتنا احنا على الفهم، وادراكهم اعلى من ادراكنا احنا. لكن تكمن القضيه الرئيسيه في طريقة تفهيم الطفل وكيفية تفهيم الطفل. طيب خليني ارجع لبعض الحاجات المهمة اللي هتساعدني قوي في ان انا اتفهم فكرة تفهيم الطفل. انا قلت ان الطفل ينقصه خبرات. طب هي الخبرات بتفيدني في ايه؟ الخبرات بتفيدني انا في قياس الشيء على نظيره. يعني مثلا لما اجي اقول اعرف مثلا الرحمة، فاقول ان الرحمة هي رحمة البشر بالبشر. الرحمة عند العرب كده هي الإشفاق والإحسان. عند العرب إشفاق وإحسان، تمام، أشفقة وأحسنة كده عند العرب. فأنت أول ما أقول كلمة أشفقة أنت الكلمة معروفة بالنسبة لك لغويا، تمام، وأنت عندك نظير ليها واختبرت الكلمة دي قبل كده. اختبرتها مثلا في إيه؟ في أنا واحد قال لك أنا مشفق عليك، اختبرتها بتكلم واحد تقول له والله أنا مشفق عليك من كذا. اختبرت كلمة الإحسان في أمور وفي أبعاد، واختبرت المفهوم ذاته في أماكن تانية. فبناء على ما بقول لحضرتك الرحمة هي إشفاق وإحسان، إيه اللي بيحصل؟ تستدعي ده النظير والنظير، خلاص بتفهم، خلصنا الموضوع على كده. بعد أكد لك بقى شوية من التأكيدات، أقول لك إن إشفاق بس يبقاش رحمة، وإحسان بس يبقاش رحمة، ده رحمة البشر بالبشر. إنما رحمة الرب سبحانه وبحمده ما بنقولش إشفاق، إن يعني ربنا ما وصفش نفسه بالإشفاق، فبناء عليه إحنا ما بنصفش ربنا الا بالحاجات اللي هو وصف بها نفسه سبحانه وبحمده، هو اعلم بنفسه منا، تمام. لكن وصف نفسه بانه رفيق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه رفيق، فنقول الترفق بدل الاشفاق نقول الترفق. وصف نفسه بصفه الحنان فنقول الحنان، وحنانا من لدنا، خلاص. المهم يعني فالشاهد ان نيجي نقول مثلا رحمه بقى في حق ربنا هي حنان واحسان. طيب انت هنا لما انا جيت قلت حنان انت ايه اللي جه في ذهنك؟ لما جيت قلت اللي اقصده ان احنا عندنا لما نيجي نسمع الالفاظ نفسها احنا عندنا بعض الخبرات والخلفيات اللي بتساعدنا على قياس الشيء على نظيره فنفهم. طيب المشكله بقى ان الطفل اصلا هو ما عندوش حاجات نظائر كتيره يقيس عليها. خد بالك من المساله دي، ما عندوش نظائر كتيره يقيس عليها. ده ياخدنا بعد كده لمفهوم مهم جدا هيساعدنا في فهم بعض الحاجات المتعلقه بالاطفال لما يكون الامر يتعلق بالغيبيات او بالرب، اللي هي فكره ايه؟ فكره ان الطفل بقى بيعرفه بيعتبره قاعده. فمثلا لما بيعرف حاجه عن المخلوق ان المخلوق ده هو اتولد وممكن يلد ولي والد ولي والدة وفي شبهه، وهو قبل ما يجي ما كانش حاجة. فتلاقيه مثلا بناء على الكلام ده يجي يساحب الصورة الذهنية ده لصفات المخلوقين او للخلفيات والخبرات اللي عنده، ويجي يعني يقول طب الرب بقى مين اللي خلق ربنا، طب مين ابنه، طب مين كذا، لانه هو برضو هيحتاج شوية شغل عليه في ما نسميه الديسكريميناشن بتوين سيميلر كونديشنز، او التمييز بين الاشياء المتشابهة. دي برضو من القدرات اللي بتنمو مع الطفل شوية بشوية، انه يميز بين المتشابهات او الحاجات اللي هي ممكن تكون بتحمل اسم واحد بس المسمى مختلف. يعني مثلا كلمة اليد، هي ممكن تكون اليد دي يد بتاع كوب المية اللي هو بيشرب بيه، وممكن تكون اليد بتاعت باب التلاجة، وممكن تكون يعني حاجات كتيرة، وممكن تكون اليد بتاع النملة واليد بتاع الفيل واليد بتاع الإنسان، كل ده في الأخير اسم يد. فهو الطفل أصلا دي كلها المفروض إنها أسماء واحدة بس المسميات مختلفة. فهو بيسحب الصورة الذهنية بتاعت المسمى ده على كل الحاجات اللي بتحمل نفس الاسم. فلذلك بنحتاج احنا بس نقعد نبين له، لان مش معنى ان حاجات متشابهة في الاسماء تبقى من ناحية طبيعتها او مسمياتها واحدة، لا ده بيختلف عن ده. المهم هرجع لفكرة ان الطفل ما عندوش من الخلفيات والخبرات اللي خليه اصلا يقدر يستقبل المفهوم ده. طيب فبناء احنا بنحتاج نعمل ايه؟ بنحتاج ننطلق من بنيته المعرفية المعلومة للا معلوم. ننطلق من بنيته المعرفية المعلومة للا معلومة، يعني ايه بقى ننطلق من بنيته؟ وضح لي المسألة دي لو سمحت. اوضحها لحضرتك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس مع الصحابة ويقول لهم ان من الشجر شجرة مثل المؤمن. في شجرة شبه المؤمن. الشجرة دي النبي صلى الله عليه وسلم جلس يصف فيها. الشجرة دي فيها كذا وبتطرح كذا وبتعمل كذا، وهو بيصف تمام حاجة من بيئتهم، من بنيتهم المعرفية المعلومة. هم احنا في بيئة صحراوية، وكمان في بيئة المدينة، الكلام ده كان في المدينة المنورة، وبيئة المدينة طبعا مشهورة جدا بالنخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينطلق من بنيتهم المعرفية المعلومة اللي هي النخل للا معلومة عشان يصل لمعلومة تانية، فيوصل بعض الصفات التي في المؤمن من خلال الصفات التي في النخلة. ان النخلة دي اصلها ثابت، فرعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين، انها الناس يرموها بالحجر ترميهم باطايب الثمر. فتلك الصفات الحاضرة في النخلة بالنسبة للطفل او بالنسبة للسامع سواء كان كبير ولا صغير هي بنية معرفية معلومة. فالانتقال من هذه البنية المعرفية المعلومة للا معلومة بقى ان نقول ده المؤمن بقى فيه الصفات التالية اللي هي تشبه الاشياء التالية. مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا ابي بن كعب اللي كان بيحدثه فيه عن سورة الفاتحة او بيعلمه فيه سورة الفاتحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يضيف له معلومة متعلقة بسورة الفاتحة، فيبدأ بقوله كيف تقرأ في الصلاة، انت بتقرأ ايه في الصلاة، وفي رواية كيف تفتتح في صلاتك، ايه اللي انت بتقراه، السورة اللي انت بتقراها في صلاتك، ايه السورة اللي بتفتح بها صلاتك، فيقرأ سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطلق هنا من المعلومة اللي عنده اللي هي حضرة، ويروح للمعلومة اللي هي مش عنده اصلا. معلش مش عايز كتوه مني، بس عايز اوصل فكرة ايه، ان الطفل انت لما تيجي تفهمه لازم تنطلق من حاجة معروفة بالنسبة له اصلا، يعني انت تبقى مدرك بيئته. يعني مثلا تخيلوا واحد عايز يفهم طفل وليكن في سن الخامسة، الطفل ابن بيئته. يعني ايه ابن بيئته؟ البيئة بتاع الطفل، البيئة الاولى الدائرة الاولى هي الاسرة، الدائرة التانية هي الشارع، خلاص، الدائرة التالتة هي المؤسسة اللي هو عايش فيها. انما مثلا المحافظة او حتى المدينة اللي عايش فيها، الدولة، القارة، العالم، الكرة الارضية، مش بيئته اصلا. ولذلك مثلا تخيل لو افترضنا ان احنا عندنا طفل هنا بيعيش مثلا في بيئة زي ايه، بالنسبة لنا مثلا في بيئة حضرية او بيئة مدنية مثلا في مدينة من المدن، هو اصلا لا يكاد يرى الجمل، يعني الجمل ده بالنسبة له هو مخلوق غريب لا يكاد يراه، بس هو بيشوف القطة بيشوفها كتير جدا، يعني دي ده مخلوق حاضر جدا في حياته، بيشوف كتير من الحاجات اللي هي موجودة في كل بيئة أو موجودة على الأقل في بيئته هو. فأنت لما تحب تفهمه حاجة وتنطلق من الحاجات اللي هي أصلا هي سترينج أو غريبة بالنسبة لبيئته، مش معقولة، فهو مش هيفهمك أصلا. هو دي الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها، ان الطفل ليه، لانه ما اختبرش حاجات، انه مثلا ما راحش زيك سافر مثلا وهو مسافر في الطريق شاف جبل. ولذلك مثلا بعض الاطفال ممكن يبقى بيكلموهم عن الخروف وعن الماعز وعن البقرة وعن الحمار، وهو الولد مثلا ممكن يكون عايش في المدينة وجنزل مثلا مع والده او مع والدته مثلا بلد في الارياف، فيقعد بابا يعني شوف خروف، بابا شفت مش عارف ايه، بابا شوف، يعني وبيبقى اصلا مستغرب جدا ويشوف الحاجات دي، وبالنسبه له دي حاجات ايه، رغم ان يعني احنا بالنسبه لنا او بالنسبه لبعضنا ببعض البيئات الكلام ده عادي وبتشاف كل يوم مفيش اي مشكله خالص. فاللي اقصده ان هنا لازم ناخد بالنا من المساله دي، لما نحب نفهم الطفل ناخد بالنا من مساله ان هو اصلا هو الخلفيات اللي عنده ايه، هو المفروض ان هو ما عندوش اصلا حاجه بيبني عليها، ما عندوش حاجه بيقيس عليها، ما عندوش نظير بيحط عليه في الوقت ده الحالي. فبناء عليه بيحتاج ايه بقى، ننزل خالص لحاجة قد تبدو بدهية، قد تبدو بدهية. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان احنا بنحتاج تفكيك، بنحتاج تبسيط، نبسط خالص خالص خالص، وممكن في اوقات كتير بنحتاج تشبيه او تمثيل. طيب تاني عايز تقول ايه؟ عايز اقول تفكيك. يعني مثلا ما تمسك لي مفهوم زي مفهوم الرحمه، تمسك لي مفهوم زي مفهوم الشرك، لازم تمسك المفهوم ده تفككه، الامانه، الصدق، فكك المفهوم. هو اصلا الصدق في حقيقته هو ايه؟ فككه. الصدق، الصدق دي حاجه كده ظاهره على الواحد في مناخيره في ودانه في لسانه، ولا حاجه باطنه، يعني حاجه بتتمسك بالايد مثلا ماديه ملموسه، ولا حاجه معنويه محسوسه، فككه. طيب هو الصدق ده لما نيجي نبص عليه هو يعني مع الواحد طول الوقت ولا في اوقات دون اوقات؟ طيب الصدق ده هو يخص مثلا الدين بس ولا يخص الدين والدنيا؟ طب يعني شويه تساؤلات. انت بتعمل ايه في المفهوم؟ بتفككه جامد، كانك مسكت المفهوم كده وعملت تفك فيه تفك فيه تفك فيه. هقربها لحضرتك. انت دلوقتي جبت للولد جهاز معين، الجهاز ده بيقوم بمهمة معينة، وليكن مثلا لعبة من اللعب، فبقول لك يا بابا هو ازاي العربية دي بتمشي كده غريبة قوي، يعني انت فهمني يعني ايه عربية بتمشي، او مثلا خلاط صغير لك وازاي خلاط بيخلط بيعمل كده ازاي، انا مش فاهم يعني ازاي ده بيخليني انا احط فيه الطماطماية تطلع كده، انا احط فيه مش عارف الموزة يطلع كذا، ازاي ده كده اصلا. فانت عشان تحاول توصل المفهوم ده بتعمل تفكيك. تفكيك ازاي؟ بتيجي تقول له طب تعالى بقى انا هوريك، بص هو الخلاط ده عباره عن ايه، وتيجي فاك ادي فيه موتور، الموتور ده بقى بيشتغل ازاي، عشان جواه بتاعه كذا، جواه كذا وكذا وكذا. هذا التفكيك في الحقيقه هو عباره عن طرح تساؤلات. التساؤلات انت بتطرحها على نفسك الاول وتحاول تفكك الموضوع الى يعني لايه، زي مثلا اللقمه اللي احنا بناكلها بتقعد تتفكك مش عارف بعض الحاجات اللي بناكلها تتفكك لبروتينات وبعضها لدهون وبعضها الكربوهيدرات، وبعد كده تتفكك تاني لجزيئات، اقل جزيئات اقل جزيئات اقل، لغايه الوحده اللي هي في النهايه دي بقى اللي هي الوحده البنائيه الاولى اللي خلاص منها تتبني المعلومه. فانت بتحتاج برضو النقطه دي تفكك المفاهيم دي نفسها. طب هو دلوقتي الرحمه دي عباره عن ايه؟ هو عباره عن حاجه ماديه ملموسه ولا حاجه معنويه محسوسه؟ طب الرحمه دي هي موجودة في الأنف ولا موجودة في الودن ولا موجودة في القلب؟ طيب إحنا الرحمة دي هل هي حاجة بسيطة كده، فعل بسيط ولا فعل مركب؟ أكتر من حاجة مع بعض، يعني أكتر من فعل مع بعض يبقى اسمهم على بعض كده رحمة، زي مثلا الفرق بين الإنفاق والصلاة. الإنفاق ده فعل بسيط، أنا طلعت واتجاه واحد، إنما الصلاة هي مجموعة حاجات مع بعض، ان انا توضيت واستقبلت القبلة وعملت شوية حاجات معينة، فدي على بعضهم كده اسمهم صلاة، فده اسمه فعل مركب وده اسمه فعل بسيط. المهم هذا التفكيك مفيد جدا ليك انت قبل ما انت تعلم الولد او تفهم الولد اصلا، فكل ما تفكك اكتر كل ما هو يفهم بشكل اكبر. طيب مع التفكيك ده انت بتحتاج بقى تفكك لمكونات بسيطة، انك تبسط خالص، عايز تبسط الدنيا وتقربها. التبسيط ده او البسط، الحاجة المستوية او المبسوطة بتبقى يعني هي الايسر والاسهل في التعامل اصلا، غير الحاجة المعقدة او المتعرجة. فانت عايز تبسط له الدنيا، عايز تصل بالقدر يعني لاكبر قدر ممكن من التبسيط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن نفسه: إنما بعثت معلما ميسرا، ولم أبعث معنتا ولا متعنتا. ولما بعث سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل لما أرسلهما إلى اليمن، وصاهم في بعض الروايات الصحيحة صحيح الباني قال: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. طيب يمكن كلمة يسروا اللي هيجي في دماغنا منها بس هي فكرة الإيه؟ ان انا يعني ما شددتش عليه في العملية التعليمية، ان انا ايسر عليه، ما صعبش عليه الدنيا، هو يناسبه مثلا نص ساعة بس يبقى كفاية نص ساعة، يناسبه ساعة يبقى كفاية ساعة. ممكن يعني يطرأ على الذهن كده، وده طبعا الكلام الاول المراد بالتوجيه النبوي. لكن ما يمنعش برضو ان يدخل فيه، لان ده نوع من التيسير برضو، ان هو تيسير وتبسيط المعلومة اصلا، تيسير العملية التعليمية، يعني جعل العملية التعليمية ميسرة، تيسير توصيل المعلومة، تبسيطها وتسهيلها لأبعد حد ممكن. ان انت النهاردة لما تيجي تفكك لي المعلومة وتبسطها لي، انت يسرت علي التعليم، جعلته بالنسبة لي يسيرا ميسرا. فده اللي اقصده في النقطة دي. المهم فتبسط، تيسر الامور، تردها لمكوناتها الاولية. من الحاجات المهمة بقى التشبيه والتمثيل، بمعنى ايه؟ انت بقى اربطها له بحاجة هو عارفها. يعني مثلا لما نيجي نقول عن الرحمة النهاردة، يقول لك يا بابا او يقول لحضرتك يا استاذ: هو يعني ايه فلان بيرحمني؟ يعني ايه بيرحمني دي؟ فتقول له: طيب بص يا حبيبي، هو دلوقتي انت لما بتحب بايه؟ بتحب بمناخيرك ولا بودانك ولا بعينك ولا بايدك؟ لا انا بحب بقلبي. يعني احنا في حاجات ممكن نعملها بالجوارح بتاعتنا، ايدينا هي ورجلينا والحاجات اللي بره، في حاجات بنعملها بقلبنا، قلبنا اللي جوه ده هو بيعمل حاجات برضو زي دي. فانا لما بحب بقلبي خلاص، لما ببقى خايف الخوف ده فين؟ في قلبي اصلا، وبعد كده ممكن يظهر على بره، بس يعني القلب بيعمل حاجات، والمفروض ان الجوارح دي بتعمل حاجات. طيب فالرحمه دي بقى القلب اللي بيعملها، القلب بيرحم، ولما القلب بيرحم بتيجي الجوارح نفسها تساعده في انه يعمل الرحمه دي. انت هنا عملت عملية تفكيك، ان انت مثلا جاوبت على سؤال: يا ترى دي مسألة او ده مفهوم ظاهر ولا مفهوم باطن؟ ده مفهوم مادي ملموس ولا مفهوم معنوي محسوس مثلا؟ تمام. هضرب مثال بحتة مثلا التمثيل، يمكن دي اللي كنت بتكلم فيها. فتقول له: طب بص يا حبيبي، هو المفروض ان الرحمة دي ان انا اكون عملت حاجتين مع بعض، ان انا اكون اشفقت عليه واحسنت اليه. طيب هقول لك بقى اشفقت عليه زي ايه. طيب زي دي ما تروحش تجيب له مثال اصلا هو مش في وقعه. زي، عارف يا حبيبي لما حيوان الكنجارو بيحط مش عارف ابنه جوه بطنه علشان خاطر بيبقى خايف عليه من المخاطر، واصلا ما شافش كنجارو، مش عارف الكنجارو في السن ده، يعني ما يعرفش كنجارو اصلا، هتقول له ايه؟ انما مثلا ممكن يكون شاف ببيئته، تقول له: انت شفت قطه قبل كده؟ او شوف، فاكر القطه اللي هي عندنا اللي هي كانت ولدت من قريب دي، مش عارف عندنا في بير السلم ولا ولدت مش عارف فين؟ كانت بتعمل ايه مع اولادها؟ كانت بتحضنهم، وكانت لما احنا نخبط ولا نعمل تخاف عليهم وتحوط عليهم. طيب يقول له: هو ده بقى الاشفاق، ان هي تترفق بيهم وتشفق عليهم، تتفاعل معهم. انت دلوقتي لما تبقى مثلا تعبان ولا حاجة ولا متوجع، عموما تاخدك وتحضنك وتحطك وتجيب لك الحاجة اللي انت بتحبها، او ده ايه اللي هو الاشفاق عليك، الترفق بيك، الحنان معاك. خلاص كده، خلاص وصلوا لايه؟ هذا المفهوم بالتمثيل. طيب التمثيل ده من الضروري جدا جدا، يعني التمثيل ده برضو ليه قواعد، مش هي كده يعني وخلاص. من الضروري جدا انك تمثل له بحاجه بالنسبه له هي معروفه ومدركه ومفهومه اصلا. فخد بال حضرتك انك انتقلت من بنيه معرفيه معلومه لا معلومه اصلا، ان انت استندت على مفهوم حاضر عنده خلاص وصلت له مفهوم تاني، يعني مفهوم هو بنيناه ونحط اللي وراه ونحط اللي وراه ونحط اللي وراه ونحط اللي وراه وهكذا. تمام؟ فالمهم الشاهد ان انت هنا في دي معروفه بالنسبه له وانت حطيت له عليها حاجه تانية، فما تروحش تجيب له حاجه مش معروفه اصلا بقى بالنسبه له اصلا، او مش مالوفه بالنسبه له، او مش مفهومه او مدركه بالنسبه له. تمام؟ كمان لما تيجي يعني تستعمل التمثيل حاول تركز على وجه الشبه بين الحاجتين، ما تروحش تجيب له تقول له بص يا حبيبي بقى الاشفاق ده زي ايه؟ شفت مثلا العربيه لما تبقى مش عارف دايره وبتعمل ايه؟ اهو ده بقى. يعني ما تجيبلوش حاجتين يعني وجه شبه بعيد قوي او وجه شبه مش حاصل اصلا، ما تروحش تضرب له مثال. خلي بالك المساله دي برضو ان كل ما حصل تطابق او تقارب الى حد كبير بين المشبه والمشبه به او الممثل والممثل به، وقربت الاثنين من بعض قوي، كل ما الصوره بقت اوضح والمفهوم بقى اظهر عند الشخص اللي انت بتعلمه. فده برضو من الحاجات المهمه انك لما تيجي تمثله تمثله كده برضو، ما تروحش تمثله بحاجه مثلا وجه الشبه مش ظاهر قوي او الموضوع مش واضح قوي او محتاج معاناه او تفكير عميق او مزيد تامل عشان خاطر يظهر وجه الشبه اللي ما بين الايه؟ اللي ما بين الحاجتين دول. تمام؟ المهم يعني في مهارات كتير، انا مش عايز بس افصل يعني، ده مش مقام تفصيل، بس ده مثلا مهاره التمثيل انك بتوصل له الحاجه دي بدي، يعني انت بتستدل بالحاجه اللي معروفه والمألوفه بالنسبه له على حاجه مش معروفه ولا مألوفه بالنسبه له. تمام؟ يعني اضرب لحضرتك مثال حتى متعلق بصفات الرب سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابه اترون هذه طارحه ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ فاكرين لما شافوا المراه التي كان عندها طفل وفي السبي وبتجري يمين وشمال ومش عارف ايه حتى وجدته فالقمان سيئا. المهم يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اترون هذه طارحه ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله ارحم بعبادي من هذه بولدها. فانتقلنا هنا من حاجه معلومه شفناها قدامنا لحاجه ثانيه، انتقلنا من حاجه هي في بالنسبه لنا هو في عالم الايه بالنسبه لنا الشهاده شايفينها بعيننا، لحاجه في عالم الغيب احنا مش شايفينها بعيننا بس شايفين اثرها. خلاص دي الفكره، ان انت لما تيجي يعني تستخدم التمثيل بيبقى ليه قواعد. المهم كل اللي كنت بتكلم عنه في يعني اتكلمت عن جزئيه واحده بس، جزئيه ايه؟ ان انت لما تيجي تكلمه عن مفهوم، المفهوم ده انت لازم المفروض انك بتفككه، ان انت بتبسطه، انك بتمثل ليه عشان خاطر تنطلق من بنيته المعرفيه المعلومه للا معلوم. والطفل هيحتاج اكتر لتاسيس مفاهيم مش لاحاد معلومات. طيب لا يزال الحقيقه في يعني هذا امر تفهيم الطفل امر ذو شجون ومحتاج تفاصيل كتير، ولذلك ان شاء الله رب العالمين يعني نرجئ الكلام للمره القادمه ان قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء، فنكمل باذن الله في هذه المساله المهمه، مساله تفهيم الطفل. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.